السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، عدتها وتقروها عليكم رواح حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الجيش الأمريكي استبعد الرئيس جلال طلباني أن تنفذ تركيا عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال في لقاء أجرته معه صحيفة الأهرام القاهرية: أنا أعتقد أنه ليس هناك خطر من اجتياح تركي لكردستان. وأضاف أن هذه الأزمة على وشك الانتهاء، فالوفد العراقي الذي شارك في مؤتمر إسطنبول التقى بالرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأقنعهما بأن الحكومة العراقية تعادي منظمة حزب العمال الكردستاني الموجودة بصورة غير شرعية في شمال العراق. هذا وقد اختتم طلباني زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وتوجه اليوم إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي وبرلماني بهدف عقد مباحثات رسمية مع الجانب الكويتي حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. نفى قائد القوة الجوية التركية الجنرال أيدوغان بابا أوغلو قيام طائرات حربية تركية بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الأناضول للأنباء. بابا أوغلو قال خلال زيارة إلى قبرص إن الطائرات التركية لم تنفذ أي عملية عبر الحدود وإن هذه الأنباء غير صحيحة. يذكر أن مسؤولا في الأمن في إقليم كردستان قال يوم الثلاثاء أن طائرات حربية تركية قصفت 3 قرى قرب زاخو في الصباح الباكر. داهمت قوات عراقية مقر هيئة علماء المسلمين في بغداد وسيطرت على المبنى وطوقته وطلبت من الموظفين العاملين فيه مغادرته، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. يقع المقر في جامع أم القرى، وذكرت الهيئة في بيان نشرته على الإنترنت أن الوقف السني هو الذي أرسل القوات العراقية إلى المقر في الساعة 9 من صباح هذا اليوم. رئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامراء عقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق في جامع أم القرى، اتهم فيه هيئة علماء المسلمين بدعم تنظيم القاعدة، قائلا إن الهيئة تهاجم المشاركين في حركات الصحوة وتعمل ضد أي جماعة تحاول تطهير أحيائها من عناصر تنظيم القاعدة. وأضاف السامراء أن الهيئة طالما بررت أعمال القتل والاغتيال التي ينفذها تنظيم القاعدة. السامراء قال أيضا إن الهيئة لم يعد لها مكان هنا، وإن هذه المقرات أصبحت عائدة الآن للوقف السني. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يعيد الجيش الأمريكي إلى بلادها 3000 من قواته العاملة في محافظة ديالى. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين أنه لن يتم إبدال هذه القوات بقوات جديدة، بينما ستقوم قوات أخرى تقيم حاليا قرب بغداد بالسيطرة على منطقة ديالى، حسب قول الميجر بيجي كاجليري الناطقة باسم القوات الأمريكية في شمال العراق، والتي أوضحت أن أغلب القوات المذكورة ستعود إلى بلدها بحلول نهاية هذا العام، وأن عددا من الجنود غادروا بالفعل. كما قالت إنه لن يتم تخفيض العدد الإجمالي للقوات المخصصة لمحافظة ديالى بسبب هذا الإجراء. أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تحقيقا أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة FBI توصل إلى أن عناصر الأمن العاملين في شركة بلاك ووتر أطلقوا النار على 14 شخصا وأردوهم قتلى دون أي مبرر في 16 من أيلول الماضي في ساحة النسور في بغداد. وكانت الشركة قد قالت إن حراسها تعرضوا إلى إطلاق نار مما دفعهم إلى الرد. غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين مدنيين وعسكريين أمريكيين دون تسميتهم أن عناصر الشركة خالفوا القواعد الخاصة باستخدام القوة، وأن المحققين لم يجدوا أي دليل على تعرض الحراس إلى هجوم أو اعتداء في هذه الحادثة. أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل جون نيجروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية إلى إسلام أباد في نهاية هذا الأسبوع، وسيكون نيجروبونتي أهم مسؤول أمريكي يزور باكستان منذ إعلان حالة الطوارئ قبل أسبوعين تقريبا. الناطق توم كيسي قال إن نيجروبونتي سيحث باكستان على المضي قدما في تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة كما جاء في وعد للرئيس بيرفيز مشرف في كانون الثاني الماضي.
أعتقد أن تغيرا في الأقل قد حدث في مواقف الرئيس مشرف الأولية، غير أن ذلك لا يكفي كي يشعرنا بالارتياح لعودة باكستان إلى طريق الديمقراطية التي نود لها أن تسير فيه.
وأخيرا قال الجيش الأمريكي إن عشرات من مسلحي طالبان قتلوا في ضربات جوية وجهتها قوات التحالف في جنوب البلاد، وأضاف أن قوات أفغانية تدعمها قوات من التحالف طلبت دعما جويا إثر تعرضها إلى هجوم من جانب مسلحين في إقليم أوروزغان يوم أمس الثلاثاء. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع نتائج مسح إحصائي تظهر أن عدد العراقيين المتواجدين في الأردن أقل مما كان متوقعا ومعلنا، وفرق الصيانة تعود قريبا لتصليح خطوط الهواتف المعطلة منذ ما يقارب العام في قضاء حويجة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج أجيال للتعرف على المسيرة الفنية الحافلة بالإبداعات في حياة الفنان يوسف العاني. أما زميل ناظم ياسين فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يتابعه من خلال هذه الحلقة شؤون العراق الاقتصادية، كما تتضمن هذه الحلقة متابعة للمؤتمر العربي الإحصائي الأول الذي انعقد في عمان. وبرفقة الفنان فارس شوقي نتابع حلقة من برنامج كولاج تتناول موضوع استقلالية الشباب في الدول الأوروبية، كما سيلتقيكم نبيل الحيدري عبر برنامج عالم متحول يستضيف في هذه الحلقة المحامي محمد صالح آمدي للحديث عن التحولات في سلوك المغتربين العراقيين وعلاقاتهم في مجتمع المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن متابعات صحفية لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد والصحف الكردية، ومطالعة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. كذلك سنقدم لكم مجموعة من التقارير والتغطية الصحفية، نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، كما نتابع تطورات أزمة الحدود العراقية التركية ونتائج الزيارة التي قام بها وفد الأحزاب الكردستانية مؤخرا إلى تركيا لحل الأزمة، كما سنتابع هموم ومعاناة المواطنين في دهوك والموصل مع مشاكل الكهرباء، ونتابع تقريرا عن اختتام فعاليات معرض السليمانية الدولي، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات، هذا بالإضافة إلى تقارير ثقافية وصحية. مستمعينا الكرام، نرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج النبيل خوري، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالبان يؤكد انفراج الموقف على الحدود العراقية التركية، استمرار الجدل القانوني حول الحكم الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق، والثقافة العراقية تحظى باستقبال حار في باريس. أكد الرئيس جلال طالباني حدوث انفراج في الأزمة الناجمة عن نشاط حزب العمال الكردستاني التركي في منطقة الحدود العراقية مع تركيا. وقال طالباني في حديث صحفي يوم الأربعاء إن هذه الأزمة مرت بسلام على حد تعبيره، وأضاف إن العراق أقنع تركيا بأنه يعادي حزب العمال الكردستاني الموجود بصورة غير شرعية في شمال العراق. وكان رئيس الجمهورية أعلن في اليوم الأخير من زيارته لمصر قبل توجهه إلى الكويت يوم الأربعاء أن العراق يدين أي نشاط عسكري يستهدف الجارة تركيا، بوصفه عملا عدائيا موجها ضد الشعب العراقي وإقليم كردستان.
نحن نعتبر كل عمل عسكري، كل عمل عسكري تحت أي شعار أو اسم كان ضد حكومة السيد رجب طيب أردوغان عمل معادي لمصالح الشعب العراقي بما فيهم الشعب الكردي.
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء إقليم كردستان فلاح مصطفى من جهته أوضح أن الأزمة لم تنشأ بين حكومة الإقليم وتركيا، بل هي مشكلة بين بغداد وأنقرة سببها نشاط حزب العمال الكردستاني في منطقة الحدود بين البلدين الجارين. وأضاف المسؤول الكردي في حديث لملف العراق أن التوغل داخل الأراضي العراقية سيكون انتهاكا لسيادة العراق الإقليمية.
معناته هناك تصور بأن هذه المشكلة مشكلة بين تركيا وحكومة إقليم كردستان. على العكس من ذلك، إن هذه المشكلة هي مشكلة تركية عراقية، مشكلة على الحدود العراقية التركية. لو قامت تركيا عمل عسكري أو اجتياح عسكري، هذا يدل أنها انتهاك لسيادة وحرمة الأراضي العراقية. لذلك فإن المشكلة والأزمة الموجودة حاليا هي أزمة بين تركيا وبين العراق، وإقليم كردستان العراق كجزء من العراق معني بهذه المشكلة.
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء إقليم كردستان فلاح مصطفى أكد مجددا أن حل المشكلة حلا دائما لن يتحقق باستخدام القوة، وناشد المجتمع الدولي والجامعة العربية بذل الجهود لحلها بالطرق السلمية.
نعتقد أنه من الأسلم للجانب التركي أن يعيد النظر بحساباته وأن لا يقوم بعمل عسكري، لأن ذلك لا يساعد في إيجاد حل دائم لهذه المشكلة. ونتمنى أن يقوم المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية و الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل عن كثب مع الحكومة التركية والحكومة العراقية من أجل إيجاد حل جيد وحل سلمي لهذه المشكلة.
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية أن الجيش التركي دفع بمئات من القوات الخاصة إلى منطقة الحدود مع العراق، حيث حشدت تركيا نحو 100,000 جندي. وأفادت وكالة رويترز أن القوات الخاصة أرسلت إلى إقليمي هكاري وشرناك القريبين من الحدود العراقية، كما أفادت تقارير بوقوع هجمات تركية داخل الأراضي العراقية. ولكن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله نفى ذلك. حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من أن تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد سيوجه ضربة موجعة لأي آمال بتحقيق المصالحة الوطنية. وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في حزيران الماضي أحكاما بإعدام 3 من المتهمين في قضية الأنفال، هم علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين، ومعاون رئيس أركان الجيش الأسبق حسن رشيد، وسلطان هاشم الذي كان وزير الدفاع في تلك الفترة. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريح نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور يوم الأربعاء أن تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم سيدمر المؤسسة العسكرية، لأن هذه دعوة إلى جميع ضباط الجيش لوضع أوامر السياسيين موضع تساؤل في المستقبل بحسب تعبيره. وأضاف الهاشمي أن حوارا يجري مع ضباط سابقين في الأردن وسوريا لعودتهم إلى صفوف الجيش العراقي، وأن إعدام سلطان هاشم سيكون رسالة إليهم بأن لا يعودوا، على حد تعبيره. وكانت أصوات ارتفعت تدعو إلى إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق سلطان هاشم، بما في ذلك من الرئيس جلال طالباني الذي أشار إلى أن المعارضة في زمن النظام السابق كانت على اتصال بوزير الدفاع وقت ذاك. وفي هذا السياق أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تدرس طلب تخفيف الحكم عن بعض المدانين في قضية الأنفال. وقال الدباغ في بيان صادر عن مكتبه أن موضوع المطالبة بتخفيف الحكم تحت عنوان المصالحة الوطنية هو مطلب تدرسه الحكومة. وأكد الدباغ أن نوري المالكي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يمانع من إيجاد مخرج قانوني شرط أن لا يتم خرق القانون، بحسب البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ. قضية وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أثارت جدلا يدور حول فقه القانون، وفي هذا الإطار استطلع ملف العراق رأي الخبير القانوني العراقي طارق حرب الذي أوضح أن تأخر المصادقة على الأحكام الصادرة في قضية الأنفال أوجد مشكلة قانونية.
كما هو معلوم أن المادة 138 من الدستور تشترط في كل قرار يصدره مجلس الرئاسة بما فيه المرسوم الجمهوري توقيع السيد رئيس الجمهورية، السيد النائب الأول، السيد النائب الثاني. الذي حصل أن أحد أعضاء مجلس الرئاسة قد تأخر تردد في التوقيع، لذلك ترتب على ذلك إشكال قانوني يتمثل بأن قانون المحكمة أوجب التنفيذ خلال شهر، وبما أن التعديل الجديد الذي صدر في 18 نيسان 2007 أوجب صدور مرسوم جمهوري، تأخر المرسوم الجمهوري ترتب عليه انقضاء تلك المدة وانقضاء أكثر منها لاحقا.
المناظرة القانونية الدائرة حول قضية حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم تتعلق أيضا بالسلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، وصلاحيات كل منها. وارتباطا بهذا الجدل القانوني أصر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في تصريحه لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور على أن لمجلس الرئاسة الذي هو أحد أعضائه الكلمة الأخيرة في التوقيع على المراسيم الجمهورية كما ينص الدستور. ولكن الخبير القانوني طارق حرب أكد في حديثه لملف العراق أن السلطة التشريعية وحدها صاحبة الحق في تخفيف الأحكام أو إلغائها.
مجلس الرئاسة ليس له صلاحية الإعفاء أو التخفيف، صحيح أن تأخير هنالك نشأة، لكن هذا التأخير سوف لن يؤدي لا إلى إلغاء الحكم ولا إلى تعديله ولا تغييره ولا تبديله. قال السلطة التشريعية وهي مجلس النواب صاحبة القول الفصل في ذلك، لأن مجلس النواب له صلاحية تشريع جميع القوانين بما فيها قوانين العفو، قوانين التخفيف، قوانين تغيير العقوبات، تبديل الأحكام الصادرة. المسألة متروكة لتقدير مجلس النواب.
هذا الرأي يأتي متوافقا مع بيان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي حذر من إيجاد سابقة لتخفيف أحكام ليست من حق رئيس الوزراء ولا من حق مجلس الرئاسة كما هو منصوص عليه في الدستور الدائم وقانون المحكمة الجنائية العليا. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من جهته قال في بيان صادر عن مكتبه إن استكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم يكون بإصدار مرسوم جمهوري استنادا إلى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة بذلك حسب البيان. وبصرف النظر عن توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، فإن الخبير القانوني طارق حرب شدد على ضرورة التزام الجميع بأحكام القانون.
كما هو معلوم أن الدولة الجديدة دولة قانون، دولة مؤسسات قانونية، والموظف العمومي ملزم بتطبيق أحكام القانون والدستور.
وبانتظار أن يحسم الجدل بين الجهات العراقية ذات العلاقة، أعلنت القوات الأمريكية التي تحتجز المدانين في قضية الأنفال إنها لن تسلمهم قبل أن تتوصل هذه الجهات إلى حل للمشكلة القانونية المرتبطة بالحكم الصادر على وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم. تشهد باريس تظاهرة ثقافية عراقية متميزة انطلقت في العاصمة الفرنسية مع افتتاح أسبوع الثقافة العراقية والاجتماع الثالث للجنة التنسيق الدولية للحفاظ على التراث الثقافي العراقي. وكان مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو كوتشيرو ماتسورا افتتح أسبوع الثقافة العراقية يوم الاثنين الماضي بكلمة قال فيها إن اليونسكو باستضافتها معارض الثقافة العراقية في مقرها تود أن تعبر عن دعمها لأشكال التعبير عن الفن العراقي في الماضي والحاضر، وبمعنى أوسع تسليط الضوء على إبداع الإنسان كقوة جبارة تبقى حية حتى في أحلك الساعات بحسب المدير العام لليونسكو. سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب تحدث لملف العراق عن الفعاليات التي أقيمت في إطار أسبوع الثقافة العراقية في باريس مدينة النور.
الأسبوع حدث وأنه كان ناجح جدا، وقد احتوى على احتفال بالافتتاح وتبادل المدير العام والسيد الوكيل الأقدم لوزير الثقافة السيد جابر الجابري، تبادلوا الكلمات وبعدها أن فتحوا الباب إلى معرض الفنون التشكيلية اللي هو يعني شيء يبيض الوجه، قاعة خاصة للأستاذ المرحوم شاكر حسن آل سعيد، أيضا لوحات لآخر من الرواد هو المرحوم الأستاذ إسماعيل الشيخلي، 5-6 لوحات للأستاذ إسماعيل الشيخلي وحوالي 50 لوحة للأستاذ شاكر حسن آل سعيد. وبعدها استعرض الزوار اللي يعني اكتظت بهم القاعة، وأنا يعني بدون مبالغة أنا صار لي 3 سنين فلم أشهد مثل هذا الاحتفال. بعدين استعرضوا اللوحات وانطوى عليها المعرض الكبير، ومن ثم رحنا إلى يعني القاعة الرئيسية، قاعة الاحتفالات الكبرى في اليونسكو، واستمعنا إلى الأمسية الفنية اللي ابتدأت بعزف منفرد على البيانو لطالبة من جامعة من مؤسسة الموسيقى، يعني شابة يافعة أظن عمرها 17 سنة، وبعدين يعني أبدعت وجدتي أستاذتها أيضا خماش أكملت الوصلة هذه، وبعدين السيدة تارة جاف عزفت على القيثارة السومرية وبصوتها الجميل جدا أيضا غنت باللغة الكردية وأدهشت الحقيقة القاعة يعني إجادتها للعزف وبصوتها الجميل. ومن ثم الأستاذ أحمد مختار أيضا شنف آذان المستمعين بعزف منفرد على العود، ثم جاءت فرقة المقام العراقي حامد الشعدي وأيضا شنف الأسماع بالمقام العراقي اللي هو اعتبر من التراث الشفاهي العالمي وضرورة المحافظة عليه باعتبار تراث الإنسانية، وكانت أمسية ناجحة جدا أنا لم أرق يعني بدون أي مبالغة ولا تبجح.
وعن استجابة الجمهور الفرنسي لأيام الثقافة العراقية في مدينة معروفة بمعاييرها الصارمة في تقييم الأعمال الفنية والإبداعية عموما، قال سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب
والله أنا مرتاح جدا لأنه الاستجابة كانت رائعة. بالتأكيد الاستجابة والتعاطف للعراق كان يعني فاق حتى تصوري أنا وفاق توقعاتنا, وحتى بعض يعني القاعة ما كفت الكراسي, بعض الناس كانوا واقفين. فهذا يعني يدل على أنه العراق لا زال يعني في قلوب وأذهان الناس, وأنه نحن على الطريق الصحيح, بس لازم نساعد أنفسنا. الحقيقة لازم نحن كعراقيين نغلب هويتنا العراقية على الضغائن والأحقاد والأشياء اللي تفرقنا, ونتمسك بالأشياء اللي تجمعنا.
مدير عام اليونسكو أكد التزام المنظمة بحماية التراث والثقافة العراقية بمنع أعمال الحفر غير القانونية وسرقة الملكية الثقافية ومكافحة تهريب الآثار والأعمال الفنية وتدريب الكوادر العراقية وحماية المواقع الأثرية وإعادة تأهيل المعالم التاريخية التي تنتصب شواهد على ثقافة العراق. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق, وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
يا الزارغل بزري مقوش ازرغل محمة
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من